بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنأكل ما تيسر من كتاب شرح السنة، ثم نأكل ما تيسر من الأحكام، يعني نقسم الوقت على الكتابين تعويضا لما فاتنا من درس الخميس. قال الإمام الدردهري رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مديرهم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بحقوق ولاة الأمور من السمع والطاعة، وأنه يجب على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن مع عدم الطاعة له في المعصية لا يجب الخروج عليه ولا مناوئته، لأن وضع السيف في الأمة أمر خطير جدا، ولأن المفسدة التي تكون على ذلك تفوق مفسدة الظلم لبعض الأفراد. ولهذا فإنه يجب على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي يستحق الردع والوقوف ضده، وليس تحت أي عذر من الأعذار يجوز لأحد من الناس أن يناوئ السلطان أو أن يخرج عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كان كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، أي نص قاطع من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا الظن، إنما هو الكفر الذي شهد القرآن والسنة أنه كفر مخرج من الملة باتفاق ليس بين العلماء خلاف فيه، إذا توافرت هذه الشروط من العلم أنه كفر كفرا بواحا، أنه تجرأ على هذا الكفر وفعله وهو يعلم أنه كفر، حينئذ يجوز الخروج إن كان من طائفة المسلمين إذا حصل القدرة على ذلك ولم يحصل مفسدة أكبر. أما إذا كانت تحصل مفسدة أكبر فإنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ولهذا الذين يرون كفر الحاكم أو لا يرونه هذه مسألة، والخروج عليه مسألة أخرى، حتى مع تقرير الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان لا يجوز الخروج حينئذ إلا مع شرط القدرة، أما مع خلاف القدرة فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أناط الأحكام في شريعته، أناط الأحكام بالقدرة، قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، وإن جاروا يعني ظلموا، ونص الأئمة في معتقداتهم على هذا القيد، خلافا للخوارج الذين يدعون العصمة في ولاة الأمور وأنه لا سمع ولا طاعة إلا لإمام معصوم، وكذلك خلافا للمعتزلة الذين يقولون أيضا بأنه لا سمع ولا طاعة إلا لإمام معصوم، غير أن الروافض يختلفون عن الخوارج في أنهم قد حددوا أئمتهم المعصومين، فهم معلومون محصورون في 12 إماما، تبدأ الإمامة من علي رضي الله عنه ومن بعده إلى آخر أئمتهم الذي يدعى بالمهدي المنتظر. أما الخوارج فإنهم يرون إمامة أي رجل، لكن بشرط أن يكون معصوما، ولهذا فإنهم يرون أن علي رضي الله عنه لم يكن معصوما بل دعوه إلى التوبة. فالرواتب يظنون أن علي رضي الله عنه على رأس المعصومين، والخوارج يظنون أن علي رضي الله عنه على رأس الخارجين الذين لا يسمع لهم ولا يطاع إلا بالتوبة. وهكذا إذا وقعت الأمة في التردي والتخبط والبعد عن هدي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تسأل عن المفاسد التي تحصل وعن الأضرار التي تنجم عن ذلك. وإذا خرج الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسيرا لهواه تابعا لبدعته فلا تستكثر عليه شيئا، المبتدع يفعل أي شيء. وهكذا تفترق فرق الأمة على هذا الضلال المبين. وقال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإنجاره. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقول الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة، يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. بينما الخوارج يدعون إلى الخروج، وبينما الروافض يدعون إلى الخروج والتسكير، أهل السنة والجماعة يمنعون هذا الخروج ويسدون هذا الباب أبدا تحت أي تأويل من التأويل. ولهذا من قبل قلنا باختصار شديد: إذا رأينا أحدا يخرج على السلطان ويناوي السلطان فإنه صاحب بدعة. هل يستثنى من ذلك شيء؟ ما يستثنى من ذلك شيئا، ما يستثنى من ذلك شيئا. ولا نعلم حالة تبيح للإنسان أن يذكر مسوئ السلطان وإن جار وإن كان ظالما، أن يذكر مسوئ السلطان على المنابر أو يدعو الخروج عليه أو يخرج عليه سواء بالكلمة أو بالسيف. لم يكن هذا من شأن سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، حتى ولو رأى العالم من العلماء كفر هذا الحاكم بعينه فهذه مسألة والخروج عليه مسألة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط هذه الشروط في الخروج عليه قيدها في أحاديث أخرى بضابط القدرة حتى لا يحصل فساد. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان طائفة الخوارج. لماذا هنا تكلم عن الخوارج في هذا الموضع؟ تكلم عن الخوارج في هذا الموضع لأنهم الذين حملوا لواء الخروج على السلاطين والحكام، فهم أول فرقة غارت في هذه الأمة. كان خروجهم ليس على علي رضي الله عنه فحسب، بل أول غزوة من خروجهم كانت على من؟ كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجا بالكلمة حين قال زعيمهم وإمامهم الذي من صلبه إذ حضر هذا الجمع وتلك الطائفة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، فليست هذه القسمة يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. هذا يقول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن هذا البلد بالذات لو فتح الإنسان عينيه فيه فإنه لن يرضعه حينئذ صلاح السلطان ولا استقامة السلطان، بل هو أمر إذا فتح بابه لا يرضى الإنسان بأحد على الإطلاق. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعترض أحد أو يشك أحد في عدله صلى الله عليه وسلم ونزاهته؟ لا يمكن. فهو الذي لا يتهم بذلك، بل لو اعتقد أحد، اعتقد أحد ولم يتكلم، اعتقد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يظلم أو أن يحابي كان خارجا من الإسلام وكان مرتدا، من اعتقد ذلك كان مرتدا. وهذا الرجل يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال: يا محمد اعدل، فليس هذه القسمة مما يراد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما الذي يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل أصحابه حتى لا يقال بين الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فلا يقتل في الدين أناس خشية أن يقتلوا، لولا ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لأن هذا خروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فطائفة الخوارج أول طائفة خرجت في هذه الأمة، وأول بدعة أحدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. العجيب أن هذه الطائفة مع ضللها الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يخرج من ذئبئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن بألسنتهم لكن ما يصل القرآن إلى القلوب، وإنما القرآن لا يتعدى الحناجر فقط، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أعبد الناس في عصره أنهم وأنهم مع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميم، يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقول صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وقال صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار، وقال إن في قتلهم لأجرا. ولهذا لما قاتلهم علي رضي الله عنه قاتلهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على قتالهم مع علي رضي الله عنه أنهم خارجون مارقون عن الإسلام، طائفة ضالة جدا، ومع ذلك كانوا على غاية من العباد. أما من بعدهم قد يخرجون على السلطان مع عدم وجود هذه العباد، فلا يشفع للإنسان إذا انحرف في المنهج أن يكون على عباده. أن بعض الناس مثلا إذا قلنا هذه الطائفة مبتدعة أو هذه الطائفة ضالة لم يستدل ببعض أنواع العبادة عندهم أو بعض المواقف، إذا تكلمنا في أشخاص ضلوا وانحرفوا عن المنهج يقول يا أخي الإنسان ماذا صنعت مثل ما صنع هؤلاء، هؤلاء فعلوا وفعلوا وفعلوا، وهؤلاء تعبدوا، وهؤلاء كانوا وكانوا وكانوا. فلا يشفع للإنسان مواقفه التي يفعلها إذا كان على تعبد مثلا أو كان مثلا على نفقة أو كان على مثلا سبيل خير، لا يشفع له حين ينحرف عن المنهج. أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه المنهج الصحيح. تريد أن تختصر الفضل كله انتهك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلت عبادتك ولو قلت طاعتك، لكن على منهج صحيح سديد أنت أبرك ألف مرة ممن يقوم الليل فلا ينام ويصوم الظهر فلا يفطر ويحتجر النساء بقية عمره، أنت أفضل منه إذا كان هو على انحراف في المنهج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دعوة إذا وجه بعض العلماء أو تكلم أهل العلم في ضلال أحد دعوة أنه على عبادة ودعوة أنه على طاعة ودعوة على أنه منفق وزواج ودعوة أنه كذا وكذا ويكفر كذا وكذا وفعل وبنى للإسلام ما بنى، هذه دعوة باطلة لا يشفع لها إذا كان على انحراف منهجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن طائفة يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة الخوارج وقيامهم إلى صيام الخوارج وقراءتهم إلى قراءة الخوارج، واحد يمسك المصحف خلاص ثلاث أربع أيام دائما عباد ما يصف أقدامهم عن القيام أمام رب العالمين، ومع ذلك كلاب النار، سبحان الله كلاب النار، وإن في قتل لأجرهم. وهذا من نركز عليه دائما يا إخوان، أن مسألة المنهجية مسألة المنهج أن الإنسان يكون على منهج سليم صحيح، لما دعونا من هذه الخزعبلات التي تسبق بها أهل كل عصر لمن حرف عن منهج النبي. يقول كل واحد يقول لك والله بلاك انت مش ايه عنك، ده رجل بقاله 20-30-40-50 سنة يدعو إلى الله، يدعو إلى الله وأنت ما زلت في صلب أبيك، فإذا يدعو إلى الله على بلاء مبين يدعو إلى الله يعني يدعو إلى الله وجود يومئذ خاشعة عاملة النصر تعمل وتنصر لكن على الضلال المبين. ولو بقي الإنسان يوما وحيدا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب هذا من الفضل والأجر. ولهذا قال بعض السلف لبعضهم الحمد لله على الإسلام قال والسنة. السنة هي أخص ما يحمد العبد ربه عليها، السنة لأن أقصد السنة الصلاحية اللي هي مقابل الواجب، السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما الإنسان يصبر على جور الأئمة مع شدة الداء ووجود الظلم والجور الذي يحصل لا سيما في هذه الأعطاء، فكم ظلم من الحكام ما ظلم، كم من الحكام الذين ظلموا وتعدوا وأخذوا الحقوق وانتهوا الحقوق، لكن مع ذلك إذا صبرت على ذلك ولم تدع إلى منوات السلطان وضبطت أعصابك ودعوت الله سبحانه وتعالى بالصلاح كنت على منهج عظيم هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يخرجوا على الحجاج مع تفكير الدماء، ولم يخرجوا على أئمة الزور مع وجودين في عصرهم، لم يكن أئمة الزور متأخرين فقط ولكن كانوا متقدمين من المتقدمين والمتأخرين، ولا ينفك عصر عن هذا. فإذا فتح الإنسان هذا الباب يا أخوان، إذا فتح الباب باب النظر إلى السلطان وتقييم السلطان، والسلطان كافر السلطان مسلم السلطان مخرج عليه السلطان الأخوة عليه، إذا فتح هذا الباب لا ينفد أبدا. وهؤلاء دائما الذين يفتحون هذا الباب يحصل عندهم غلو، وعليه فإنهم يصلون إلى درجات لا يضبطون تصرفاتهم حتى ولو كان الذي يتولى أمرهم من أصلح الناس. فهذا رسول الله أول من خرج عليه، ثم عمر رضي الله عنه ما قتل إلا في الإحراب فاروق الأمة، قتل في الإحراب رضي الله عنه تحت أي مبدأ؟ تحت مبدأ أنه من أنه مثلا خرج عن الإسلام أو أنه كذا أو كذا. عمر رضي الله عنه الذي جاءت النصوص تبين فضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه في حياته أن يكون وزيرا مع أبي بكر رضي الله عنه، كم قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وزيرت أنا وأبو بكر وعمر، كم قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ما شفع على عمر أن الله بشره بالجنة من فوق سبع سماوات، وبلغ النبي الأمة عمر في الجنة ومع ذلك يقتل عمر في الجنة، يختلف المحراب على يد هؤلاء الخارجين. ثم عثمان يقرأ ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ذو النورين الذي نزل بيان أيضا من السماء، عثمان في الجنة، عثمان في الجنة الذي بني الإسلام على أكتاف وأكتاف أمثاله بما أنفقوا من أموال عظيمة في سبيل نصرة هذا الدين، ومع ذلك ما شفع لعثمان تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة له عن طريق الوحي، ما شفع له، ولكن قتل رضي الله عنه في بيته. عمر يقتل في المحراب وعثمان يقتل في بيته، ماذا نريد أصلح من هؤلاء الذين يفتحون هذا الباب لا يتوقفون عند حد أبدا؟ يا رب الشيخ يا أخي الفاضل، مهما يقول الإنسان على علم وعلى صلاح وعلى كذا، لو رأيت داعية، شوف خذ قائدا مني أنا أتحملها، لو رأيت داعية يدعو إلى هذه الفتنة إلى الخروج أو التكفير على المنابر ويذكر مساوئ الصالحين على المنابر فاغسل يديك منه، اغسل يديك، اوعى تقول هذا هو وهو 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 بأعلى الأرض، اقصد اغسل يديك منه إياك أن تتبعه، اغسل يديك منه. فالخوارج هؤلاء الذين خرجوا في عهود الصحابة خرجوا على علي وظهر قوتهم على علي بعد وقعة التحكيم أو في وقعة التحكيم بين علي وعثمان، ما رضي الخوارج بما فعل علي رضي الله عنه حين نزل على التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه. ومنذ هذا وقد بارزوا عليا بالخروج ولم يروا أنه أمير للمؤمنين. إن كنت أمير للمؤمنين فعلى ما تقبل التحكم مع هذا إن كنت حاكما فعلا وأميرا للمؤمنين، وإن لم تكن كذلك ليه بسرق دماء المسلمين؟ فخرجوا عن علي رضي الله عنه وناوأوه قاتلهم علي رضي الله عنه بعدما أرسل إليهم عبد الله بن عباس، فنظرهم رضي الله عنه نظرة طويلة جليلة رجع فيها منهم آلاف وبقي الباقي على ضلاله، فقتلهم علي رضي الله عنه وهو مصيب في ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة. وصار قتال الخارجين على السلطان إذا كانوا جماعة لهم منع سنة، صار الخرج على السلطان وكان جماعة لهم منعة ولهم شوكة فإن السلطان يحاربهم حتى يدخلوا في طوعه. قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا ما يسمى بقتال البغاء. فإذا خرج الجماعة لهم منعة ولهم شوكة على السلطان فإن السلطان يدعوهم إذا كان عندهم شبهات يدعوهم ليناقشهم في هذه الشبهات ويزيل هذه الشبهات عنهم، فإن أبوا إلا وقفهم ذلك قاتلهم السلطان. وكان مع السلطان جماعة المسلمين تقاتل من ورائه. سؤال مهم: هل الخوارج كفار خارجون من هذه الملة أو باقون على الإسلام أو أصل الإسلام؟ اختلف أهل العلم من السلف في هذا. فمن أهل العلم من رأى أنهم كفار واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين ثم لا يعودون إليه، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي ظاهرها أنهم كفار. وهذا ما استظهره الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذهب جمع من أهل العلم وهم الجمهور إلى أنهم بغاة وليسوا كفارا بل هم ضلال، واستدلوا على ذلك بأن علي رضي الله عنه قاتلهم ولم يكفرهم رضي الله عنه، ولهذا عاملوا معاملة المسلمين. ولما سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء هل كفار، قال: من الكفر فروا. وقال رضي الله عنه: إخواننا لغوا علينا، كما نقل عنه في السيرة رضي الله عنه. إذن فعلي الذي قتلهم لم يكفرهم رضي الله عنه، فالعلماء اختلفوا، فمنهم من رأى أنهم كفار ومنهم من الذي يرى أنهم كفار، لكن على كل فالجميع متفق على أنهم جلاء وأنهم من أضل فرق الأمة وليس أضل فرق الأمة. أما أضل فرق الأمة فإنهم الروافض قبحهم الله، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن الروافض أضل من الخوارج، لأن دين الخوارج مبني على الصدق، لأن عندهم محبة للخير وعندهم عبادة وعندهم نصحة صدق، ولهذا قبل أئمة الإسلام رواية الخارجي ولم يقبلوا رواية الرافضي الذي يدعو إلى بدعته هذا، لأن الخوارج لا يستحلون الكذب ويرون أن الكذب كفرا لأنه معصية، والمعصية التي فعلها الإنسان خرج من الإسلام، فهم يرون أن الكذاب كافر وعليه فلا يكذبون. أما الروافض فيرون أن الكذب دين، الخوارج يرون أن الكذب كفرا، وهؤلاء الروافض يرون أن الكذب دين وبقية، بل أعظم ما يدخل به الإنسان هذا الدين. أولا الخير لابد أن يكون عند تقية، تقية يعني نفاق، يعني أنه يظهر ما لا يبطل، يظهر شيئا ويبطل شيئا، هذا هو الدين. فالروافض بنوا دينهم على الكذب، والخوارج بنوا دينهم على إيه؟ على يعني الصدق ومحبة الخير، لكنهم ضلوا مع ذلك ضلالا مبينا. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من البعد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن سنة أصحابه الذين دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بها، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم بعد فصير خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. على منهج رسول الله وعلى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحق. قال ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. إذا خرج هؤلاء الخوارج، طبعا خوارج من الناس اللي كانوا في عهد النبي ومن على منهجهم، فكل من كان على منهج الخوارج فإنهم يعاملون هذه المعاملة. إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، يعني السلطان إذا قاتل هؤلاء الخارجين عليه قاتلهم قتال البغاء لا قتال الكفار، ولهذا إذا فارقوه يعني فارقوه وهربوا ليس له أن يطلبه، يعني أن يتبعه حتى يجهز عليه، لا ليس له أن يطلبهم لأنهم بغاء، فإذا رجعوا خلاص كدفع الصائم تماما، فالصائم يدفع بالأيسر الإيه؟ فالأيسر، فإذا دفع بالأيسر فلا يحل لك أن تفعل أكثر من ذلك، ولا أن يجهز على جريحه، يعني واحد مجروح وأصيب لا يأتي مسلم من مع السلطان فيقضي عليه ويقتله لكن يتركه لا يجهز عليه ولا يأخذ شيئاهم، يعني ما حصل من مال تركوه أو كذا ما يأخذ ويصبح شيئا للمسلمين كما لو كان الأمر مع الكفار، ولا يقتل أسيرهم إذا أثر منهم أحدا فلا يقتلهم ولا يدفع مديرهم يعني من تولى منهم. إذن هم قتالوا في ذلك قتالوا إيه؟ قتالوا البغاة ليسوا الخارجين على السلطان، ليس قتال الكفار، لأن قتال الكفار عكس هذا، قتال الكفار الذين كفروا وجاءوا يقاتلون المسلمين دماؤهم حلال وأموالهم حلال وما أخذناه من أموالهم فهو غنيمة لنا، وما تركوه من غير خير ولا ركاب من غير يعني قتال فإنه يصبح شيئا للمسلمين. أما هؤلاء لا بغاء خرجوا على السلطان بتأويل، فهؤلاء يدفعون ولو بالقتال ولكن لا يجهز السلطان على جريحهم ولا يأخذ شيئهم ولا يأخذ أسيرهم ولا يدع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله سبحانه وتعالى، كأنه رحمه الله يشير إلى أنه يريد أن يقول مع قولي بأنه يجب طاعة السلطان وعدم الخروج على السلطان إلا أنه مع ذلك لا تكهروا من هذا أنكم تطيعون السلطان طاعة مطلقة، وإنما طاعة السلطان في طاعة الله، فمتى ما أطاع السلطان ربك وأمرك بطاعة الله عز وجل اتبعته، وإلا فلا سبيل إلى طاعته في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد هذا الرجل نار، هذا الأمير أوقد نار ثم قال ادخلوها، دعا من معه إلى الدخول في النار، قال ادخلوها ألم يأمركم النبي بطاعة الأمير؟ قال ادخلوا النار، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فرغنا منها، هو احنا اصلا تبعنا رسول عليه على ان نفر من النار ولغير دخلنا جاهزين على صرف الدنيا، ما تبعنا الرسول الا لنفر من النار، هذا يامرنا بدخول النار تدل على ذلك. ففي اقوال جاء في اذانهم طاعه السلطان وطاعه الامير وخاف عصيان فارادوا ان يدخلوا، وفي اقوال اللي هم علماء يعرفون امرهم فقالوا لا احنا ما نطيع في هذا، ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا على ان ينجينا الله من النار، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حد دخل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذين ارادوا ان يدخلوها اما انكم لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامه، لو دخلتم النار طاعة لأمركم هذا لم تزالوا فيها الى يوم القيامه. سؤال كيف هذا وهم اصلا لو دخلوا النار فإنما دخلوها متأولين طاعة السلطان طاعة الأمير. يعني هم إذا يدخلون فيدخلون بنصر، من أطاع الأمير فقد أطاع عنه، ومن عصى الأمير فقد عصاه. ومعلوم أن المتأول معروف. خير النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل الايه؟ الوعيد. لو دخلتموها لم تزلوا فيها الى يوم القيامه. كيف يوجه هذا مع انهم متأولون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد كلاما طيبا جميلا مؤدى يا طلاب العلم، مؤدى ان هؤلاء لا يعذرون بتأويلهم هذا. ليه؟ لانهم لو دخلوها وهم متأولون فقد قصروا في السؤال. لا دخلوها من غير سؤال عن مشروعية ذلك، وقد تعارض عندهم أمران. تعارض عندهم طاعة الأمير مع عدم جواز إلقاء الإنسان بنفسه إلى التهلكة. تعارض الأمران، فلماذا رجحت دخول النار من غير رجوع إلى العلم وسؤال وتفكر أولا؟ فهذا ولو كان عنده نوع تأويل إلا أنه عنده تقصير به لو دخل النار لبقي فيها إلى يوم القيامة. ومن هنا نأخذ قاعدة جميلة عزيزة جدا، وهي أنه ليس كل متأول يكون معذورا، إنما المتأول الذي يعمل بما عنده من نص بعد سؤال أهل العلم ويظن أن هذا هو الحق، نعم هو المعذور. أما المتأول الذي تبع عقله من غير رجوع إلى أهل العلم هذا لا يعذر. فاقتل نفسك الآن، وقد قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فاقتل نفسك الآن على نص عندك، من أطاعني فقد أطاع، من أطاع الأميرة فقد أطاعني، ومن عصى الأميرة فقد عصاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سلم سؤال في أهل العلم. مثل الذين مثلا من إخواننا الذين نحسبهم على مقاصد حسنة، الذين يفجرون أنفسهم في أماكن سطع عليهم أعداؤهم ولم يجدوا سبيلا في زعمهم إلا أن يفجروا أنفسهم أو أن يفعلوا ذلك. هؤلاء هل عندهم فتاوى من الأئمة ومن العلماء المعتبرين؟ لأن أحداؤهم إنما يقدم على قتل نفسهم معصومة. إذا كانت نفس غيره معصومة لا يحل له أن يتعدى عليه، فكيف بنفسه هو؟ هل يطير عندهم فتاوى من العلماء الموثوقين؟ أو أننا نسمع كلاما باردا شنو يقولون إن لهم علماء وإن علماءهم يفتونهم؟ نقول من العلماء المعتبرين الذين لهم قدر راسخ والمشهود لهم بالخير، هل عندهم فتاوى بذلك؟ من ابن باز، من ابن عثيمين، من الألباني، من الشيخ مقبل، من هؤلاء جميعا الذين هم أئمة هذا العصر، هل عندهم أو عندهم فتاوى من أمثال طلاب العلم الذين مثلا قد يكون هناك يعيشون واقعا مريرا فيحدث هذا الواقع عدم اتزان عندهم، فلا يرون إلا أن يفعلوا هذا ابتغاء النكاية في العدو؟ هل عندهم فتاوى بهذا؟ إذا كان عندهم فتاوى من العلم الكبار فعلى الرحب والسعر، ونقول حتى ولو كانوا مخطئين إن هؤلاء يعذرون. أما إذا كانوا يعلمون جيدا ما يقول العلماء الكبار من أمثال ابن باز وأمثال ابن عثيمين بأن هذا قتل النفس وأنه لا يجوز على الإطلاق هذا، وهذا هي فتاوى العلماء الكبار، وفتاوى العلماء الكبار تبلغ الأفاق ومعلوم. ولو كان هؤلاء العلماء الكبار أفتوا بحل قتل النفس لرفعوا هذه الفتاوى لجعلوها شعارا وكتبوها بماء الذهب ولجعلوها على نواصي الطرقات وفي الميادين العامة. فهم لم يزالوا فتاوى العلماء الكبار بل يعلمونها لكنهم يكتمونها ويظنون أن هؤلاء العلماء لا يعرفون عن الواقع شيئا وأنهم لا دراية لهم بواقعنا، وأن الواقع الذي يحكمهم هناك واقع معين يفتي فيه علماؤهم وأئمتهم. وسبق أن قلنا بأن هذه المسألة لا تخضع للواقع، فليس هناك واقع على الإطلاق يبيح للرجل أن يقتل نفسه. ودعوى انهم تحصل منهم النكايات العدو دعوة مرضوبة مرضوبة ايضا بان النكاية تحصل لنا. فهم وان قتلوا عشرة قتل منا مئة فأي نكاية؟ اي نكاية؟ النكاية لمن؟ اذا قتل منهم عشرة قتل منا مئة والف، قطعت بيوت ودمرت دروع ويسلمت اطفال بسبب مثل هذه الحركات التي قد تحدث قتلا احيانا واحيانا اخرى لا تحدث قتلا. فالى الله المستشاع. على كل فاننا نقول انه ينبغي الانسان اذا طارت اي مساله من المسائل ان يسير وراء اهل العلم الاسباب الكبار الراسخين، لا ان يتقيد بكلام طلاب علم من الذين عندهم نوايا حسنه ومقاصد حسنه لكن ليس عندهم الرسوخ الذي تقاد الأمة وراءه. وفرق بين المسائل العامة والمسائل الخاصة. تتبع طالب علم في مسألة مثلا نزول على الركبتين أو عدم النزول أنت حر. إيه يعني تتبع الركبتين وتتبع اليدين؟ اتبع طالب علم في هذا. تتبع طالب علم في الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا يقع واحدة. تتبع طالب علم في مسألة مثلا الزكاة في كل الخارج من الأرض أو في أصناف معينة. أنت حر. مسائل خاصة. مسائل أفراد. أما نتبع طلاب علم في مسائل الأمة في مسائل يعني تجر الأمة إلى منعطفات معينة خطيرة يا إخوان، خطيرة هذه المسألة، خطيرة هذه المسألة. طلاب العلم ما يتبعون في المسائل العامة كالخروج على السلطان وكقتل النفس والتفجيرات وغير ذلك. طلاب العلم ما يتبعون في هذا إنما في المسائل الخاصة. أنت حر، خذ لك شيخ ولا من هؤلاء تتبعوا في هذه المسائل. اسمع مسائل خاصة فيها خلاف أهل العلم ولا كذا، إذا كان متردع عند الشيء ولا مثلا رأي شيخك فهو على رأي في هذا أو على قول في هذا ماشي. لكن المسائل العامة زي الخروج على السلطان وزي مسائل مثلا مواجهة العدو بقتل النفس أو خلافه، هذه مسائل ما يبدع فيها الخواص من طلاب العلم، بل يبدع فيها العلماء الكبار، يبدع فيها اللجان العلمية الكبيرة، يبدع فيها كذا. ولهذا لا تبحث هذه المسألة إذا شفت جاءت عن العلماء الكبار نص في إن ذا ما ينفعك هذا لا ينبغي، ينبغي أن يسلم قلبك لهذا. قل خلاص لا ينبغي، حول ذا فلان أفضل عنده مواقع أو أصلي سيبك الكلام ده خالص، لا تفتح هذا الباب ايا كانت قوة طالب العلم هذا الذي يقول هذا الكلام. ايا كانت قوة اوعى تتبع في المسائل العامة التي تخص الامة التي تأخذ الامة الى منعطفات خطيرة زي ما الامة اخذت الى منعطفات التكفير. ورسلك اربع شباب في الجامعات زمان الذين عرضوا فكرة التكفير وبقت كل البلد غالب شباب البلد على هذا ورموا كلام من الكلام. وكان ايامها موجود العلماء الكبار، موجود احمد شافعي، موجود الشيخ حامد الفقي، موجود الشيخ عبد الرزاق عتيقي، موجود الشيخ الزميل غازي، موجود المشايخ الكبار اللي ما صاروا وراء هؤلاء. لكن احنا طبعا شباب الجامعات دايما بيجينا البلا من ورائهم، شباب الجامعات الفتره الحرجه جدا في حياه الشاب هذه من غير ضوابط، واخذت الامه الى منعطف خطير او منعطف الجهاد الذين يسمونه جهادا وهم يستغلون تباجة المسلمين وعاطفة هؤلاء الشباب المبتدئين. جهاد في سبيل الله، امسك السيف وحارب وجاهد ويطلع ويخرج حتى نحرر البلد من الظالمين ومن الطغاة. وينشدون الاناشيد الجميلة للسلم الحماس، اذا سمعها الانسان ترك صلاة وخرج من الصلاة ليحمل سيفه ويخرج تحت بند الجهاد. فأنا أقول المنعطفات الخطيرة التي تأخذ بالأمة من ندم ونصرة لا يقال وراء أفكار خاصة لطلاب علم مهما بلغوا في العلم، لكن في هذه المنعطفات القوية للأمة لابد أن نسير وراء أئمتنا من السلف ومن المعاصرين. كلام عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل والعلماء الكبار دول ولجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء كلام عليه دول شد به يديك ولا تسمح لأحد يخرج بك عن هذا الكلام تحت لا تأولات سخيفة ده واقع هم أدرى به أصل نزل وعيسى في واقع كذا أصل خلي بالك بتوع المملكة دول أصل وقعهم يختلف أصل خلي بالك أصل كذا أصل كذا ده دول لو كانوا عايشين الواقع ده كان عملوا هم على عين ورقم بس مش هنسمع لهم هم على عين ورقم بس هم مش كذا اللي بيقصي زي ان التفجير حرام هو الأكثر ان الأمريكان يدخلوا البلد واخد بالك زي المشايخ الكبار من تحت لتحت بقى شغل من تحت لتحت هذا لا ينفع انتبه يا اخوان الكلام اللي بقوله الان كلام غالي جدا الكلام اللي بقوله الان هذا كلام غالي ومختصر هتلف وتدور وتبعد وتخبط في الحيطه وترجع الى هذا الكلام ان كنت تريد النجاه تلزم هذا الكلام هذا الكلام الذي اخذناه عن مشايخنا وعلمائنا واذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى نقول يا ربنا احنا بيننا وبينك يا رب هؤلاء الائمه والعلماء المتبعون اللي عاشوا 80 سنه مع العلم والذين شهد لهم بالخير من الجميع مع اننا لا نتبعهم اتباع الاعمى وانما نتبعهم اتباع للدليل هذا كلام البربهاري رحمه الله سنه كم الامام البربهاري سنه 399 او 299 هذا الكلام الكلام اللي لا يقبل في العصر ده لو واحد وكلا وليس من سنه القتال السلطاني حين فيه فساد الدين والدنيا والصبر وكذا قال الجماعه دول من المرجئه الحكام واحنا عندنا ما شاء الله القاب في العصر هذا احسن ناس تطلع القاب ومصطلحات افضل ناس في كي تكيل المصطلحات الغير مضبوطه بميزان الشرع وكل واحد على حسب الفكر الخاص له ويطلع الايه الالفاظ والمصطلحات التي خاصة به عشان كده احنا بنقول لابد ان ناخذ منهجنا من كلام ائمتنا وعلمائنا سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فإن هؤلاء دلون على هذا قال لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال الآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف واعلم رحمة الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل من كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له فرج له لا تخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام فرج له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة هذا إشارة إلى القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة وهي قاعدة أنه لا يجزم لأحد بجنة أو نار إلا من جاء النص في حقه ومن ظهر منه خير وكان إماما فيه فإننا نقول نرجو له الخير ولا نجزم أنه من أهل الجنة ومن رأيناه على سر سنقول إننا نخاف عليه ولكن لا نشهد له عليه بنار وأنه في النار داخلها حتما وأن هذا الرجل سوف يكون مآله إلى النار لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار ولكن نقول نرجو المحسنين الخير إن شاء الله ونخاف على المسيئين ونقول للمحسنين اثبتوا على ما أنتم عليه حتى تلقوا ربكم فإن العبادة لا تنقطع إلا بالموت قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ونقول للعصاة ارجعوا ولا تتمادوا في هذه المعاصي فإن المعاصي بريد الكفر ولا يزال الرجل على المعاصي حتى يستمرئها فربما يخرج من الإسلام بهذه المعاصي فلا تستهل المعاصي فإن المعاصي مهلكة ولهذا ما خرج آدم عليه السلام من الجنة التي أتاه الله إياها إلا بالمعصية ولا أخذ الله سبحانه وتعالى آدم وثمود وفرعون إلا بالمعصية فالمعاصي أثرها خطير جدا فنرجو المسلمين من هذه الأمة الخير ونخاف على المسيئين وندعو الجميع للتوبة ونقول ما من ذنب سواء كان شركا أو كفرا أو دون ذلك ما من ذنب إلا له توبة ليست التوبة لصغار الذنوب او لكبيرها لكبارها دون الكفر والشرك، بل التوبه تكون من الكفر ومن غير الكفر. قال سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ما مقوله الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم والذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قال سبحانه وتعالى افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا الاصل المهم جدا جدا جدا، وهو ما يتعلق بالمعامله مع السلطان والمعامله مع الخارجين عن السلطان. والله تعالى اعلم واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.